رهينة لهذه المفاوضات. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن مسار تطور المعرفة النووية واضح وسلمي ولا يمكن إيقافه، وقد اعترف الأعداء بذلك مرارا، مشددا على أن إيران ستواصل تقدمها بوتيرة أسرع. وقال إسلامي أن الأعداء بذلوا كل جهدهم لعرقلة تقدمنا، لكنهم اليوم يعترفون صراحة بأن إيران بلغت تكنولوجيا محلية وأننا أصبحنا نمتلك التقنية. كما أشار إسلامي إلى أن إيران تنشط أيضا في مجال الأدوية الإشعاعية إلى جانب الدول المتقدمة في العالم، رغم أنها تعيش في ظل حصار مطلق. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات غير المباشرة مع إيران بالجيدة جدا، وأشاد بالتصرف الوفد الإيراني، حيث قال إنهم يتحدثون بذكاء ويتصرفون بعقلانية في المفاوضات، في حين فرضت الإدارة الأمريكية حظرا جديدا على 3 مسؤولين وشركة إيرانية في أحدث إجراءاتها ضد إيران. حول التصريحات الأمريكية المتناقضة وجديتها بشأن الاتفاق مع إيران، نتابع وإياكم التقرير التالي.
تصريحات الإدارة الأمريكية متناقضة حول جديتها بشأن الاتفاق مع إيران، فأحدث تصريح كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف المحادثات غير المباشرة مع إيران بالجيدة جدا، ومشيدا بتصرف الوفد الإيراني بذكاء وعقلانية في المفاوضات.
أعتقد أن ما يحدث في المحادثات جيد جدا، فهم يتحدثون بذكاء ويتصرفون حتى الآن بذكاء وعقلانية، ونحن نريد أن تكون إيران غنية وسعيدة وعظيمة، لكن لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي.
ورغم هذه التصريحات، عقبها إعلان لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بفرض إجراءات حظر جديدة على 3 مسؤولين وشركة إيرانية مجمدة أصولهم، ويحظر التعامل معهم لارتباطهم بمؤسسة الابتكار والأبحاث الدفاعية، مؤكدا التزام بلاده بمواصلة الضغط على إيران بزعم توسيع برنامجها النووي. فيما قال إن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. إعلان يأتي بعد ختام جولة رابعة من المحادثات بين البلدين، حيث أعرب الطرفان عن تفاؤل حذر. سبقها تأكيد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن تبني الأمريكيين مواقف متناقضة خلال المحادثات يسبب تعثرها، مشددا على الخطوط الحمراء الإيرانية بشأن عدم إغلاق المنشآت النووية في إيران وحقها المشروع في التخصيب.
نسمع من الجانب الأمريكي وخاصة في وسائل الإعلام مواقف متناقضة لا تخدم مصلحة المحادثات على الإطلاق، ويجب إصلاحها. وكما تحرص إيران على التعبير عن مواقفها، فمن المتوقع أن يكون الأمر ذاته من الأمريكيين، ونأمل أن يقللوا من هذه التصرفات، فالتخصيب ورفع إجراءات الحظر من أسس تفاوضنا.
وفي سياق متصل، أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختروانشي أن المحادثات لم تتناول بعض التفاصيل بشأن مستوى وكمية التخصيب، لكن إيران أبدت استعدادها لقبول قيود مؤقتة كتدابير ضمان في مقابل ألا تكون هذه الإجراءات أحادية الجانب، مشددا على ضرورة أن ترفع واشنطن إجراءات الحظر عن البلاد.
أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 24 فلسطينية وإصابة 70 آخرين إثر قصف إسرائيلي على المستشفى الأوروبي بخان يونس ومحيطه. وفي وقت سابق، أفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بوصول مستشفيات غزة 46 شهيدا، منهم 31 شهيدا جديدا و15 شهيدا انتشالا، وأيضا 73 مصابا خلال الساعة 24 الماضية. وبذلك يرتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,908 شهداء و119,721 مصابا بحسب الوزارة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع الراهن في قطاع غزة سيشهد تدهورا سريعا ما لم تتخذ إجراءات عاجلة. وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إن الناس في غزة يتضورون جوعا والأمراض تنتشر بسرعة كبيرة، مشددة على أن 3/4 سكان القطاع يواجهون مستويات كارثية من الحرمان من الغذاء. وفي وقت سابق، رجح تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن 470 ألف شخص في قطاع غزة يواجهون من الآن وحتى سبتمبر أيلول المقبل جوعا كارثيا، وهو المرحلة الخامسة والأشد من التصنيف. للمزيد حول آخر التطورات ومستجدات استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي هناك، نتوقف وإياكم مستمعينا ونستمع إلى التقرير التالي.
غارات إسرائيلية متواصلة، قبل قليل ارتقاء شهيدين في استهداف خيمة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في المناطق الغربية لمدينة خان يونس تحديدا محيط مدينة أصداء، ووصول عدد من المصابين جراء هذا الاستهداف إلى مجمع ناصر الطبي. يذكر أن هذا المجمع عفنان الذي نتواجد بجانبه، بمحاذاة هذا المجمع نتواجد، الذي تم استهدافه للمرة الثالثة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، وآخر هذه المرات اليوم فجر هذا اليوم بعد هذه المجزرة وهذه الجريمة التي قامت بها المسيرات الانتحارية الإسرائيلية بتدمير أحد الأقسام بعد عملية اغتيال الزميل الصحفي الشهيد حسن صليح داخل هذه الأقسام، حيث كان يتلقى الرعاية الطبية والصحية في هذا القسم وهذا المستشفى الذي يعاني انهيار في المنظومة الصحية بعد إصابة هذا الزميل الصحفي الشهيد حسن صليح داخل جمع خيام الصحفيين. قبل نحو شهر من الآن تم استهداف خيمة الزميل حسن صليح، ارتقى عدد من الزملاء شهداء وعدد آخر مصابين من بينهم الزميل حسن صليح. لم تتوقف آلة الغدر الإسرائيلية، آلة الحرب الإسرائيلية بملاحقة هذا الزميل الذي كان يهدف إلى نقل الصورة والتغطية ونقل وفضح جرائم المحتل الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم ارتقى شهيد وعدد من الشهداء أيضا أو شهيد آخر داخل أقسام هذا المستشفى كان يتلقى الرعاية الطبية، وهم من مصابي العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى إصابات للمصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية والصحية باثنتين من المسيرات داخل هذا القسم الذي يتكدس بالمرضى والمصابين. القصف الإسرائيلي على كافة مناطق قطاع غزة لم يتوقف، عمليات قصف مدفعي وأحزمة نارية تنفذ بين الفينة والأخرى في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس ومناطق جنوب مدينة خان يونس تحديدا المناطق المتاخمة لمحور ميراج، حيث يتم نسف المنازل المباني وقصفها بالمدفعية الإسرائيلية دون سابق إنذار أو تحذير وإطلاق النار على أي من تحركات المواطنين في هذه المنطقة، إضافة إلى شمال القطاع والمحافظة الوسطى حيث غارات إسرائيلية لم تتوقف وتزداد وتيرة القصف بالشكل الممنهج مباشر المدروس لكل من شرائح الشعب الفلسطيني.
حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تحول قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يحاول تقديم المساعدة لهم، وشددت على أن انتظار أي مسار قانوني لإنهاء سياسة الخنق المتعمد من الاحتلال لدخول المساعدات والغذاء والدواء إلى غزة سيحكم على مزيد من الفلسطينيين بالموت في وقت كان يمكن إنقاذهم. بدوري حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الجميع في غزة جائع والوصول إلى الطعام أكثر صعوبة يوما بعد يوم، فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية، مطالبة باستئناف وقف النار بشكل عاجل وتوفير الحماية للمدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. أعلن البيت الأبيض أن أمريكا والسعودية وقعتا صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يضمن التزاما باستثمار الرياض 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. جاء ذلك بعدما وقع ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تتضمن اتفاقيات في مجالات الطاقة والتعدين والدفاع. هذا وكان ترامب وصل صباح اليوم إلى السعودية في إطار جولة إقليمية تستمر 4 أيام وتشمل كذلك قطر والإمارات، كما سيعقد اجتماعا في الرياض مع قادة دول مجلس التعاون. للمزيد من التفاصيل وآخر المعلومات حول جولة ترامب الإقليمية في الشرق الأوسط والتي تشمل السعودية وقطر والإمارات وأيضا أهداف ونتاجات هذه الزيارة، حول كل هذه المواضيع مستمعينا نتوقف وإياكم عند تقريرنا التالي.
مرة أخرى يحط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية ضمن زيارة هي الأولى ضمن فترة رئاسته الثانية، ومعها تدخل الرياض مع واشنطن بصفقات واتفاقات عديدة، لعل أهمها توقيع صفقة عسكرية تسلحية هي الأعلى في التاريخ بقيمة 142 مليار دولار. الجانبان الأمريكي والسعودي وقعا أيضا مذكرات تفاهم عديدة في مجالات الطاقة ولتطوير وتحديث القوات المسلحة السعودية وأخرى بما يخص التعدين والموارد المعدنية. وبحسب مسؤول سعودي مقرب من وزارة الدفاع، ستسعى الرياض جاهدة لتأمين أحدث طائرات F-35 إلى جانب أنظمة دفاع جوي متطورة بقيمة مليارات الدولارات.
إنه لشرف لي أن أكون هنا يا صديقي، وكانت لدينا علاقة رائعة على مر السنين. لقد خلقنا عددا هائلا من الوظائف في الولايات المتحدة، ولدينا أفضل المعدات العسكرية في العالم حتى الآن. علاوة على ذلك، فأنت تشتري الكثير من الأشياء المختلفة، أنت تعمل معنا وأنا أقدر ذلك كثيرا.
كما حضر بن سلمان وترامب منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، وكانت الرياض قد تعهدت باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة. ترامب وصل إلى السعودية في مستهل جولة تستمر أياما عدة سعيا إلى إبرام صفقات تجارية، مع إدراكه صعوبة التوصل إلى اتفاقيات بشأن أبرز النزاعات في المنطقة. قبل 8 سنوات اختار ترامب أيضا السعودية كوجهة لرحلته الخارجية الأولى كرئيس. في ظل المعطيات الحالية، لا تبدو اتفاقات التطبيع هي المحور الأساسي لزيارته إلى السعودية، بل الاقتصاد والصفقات والاتفاقات التجارية. هو يطمح لزيادة استثمارات هذه الدول الثرية في الولايات المتحدة. هذا وتشمل جولة ترامب الإقليمية كل من قطر والإمارات، ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والسعودية وقطر والإمارات عن استثمارات بتريليونات الدولارات.
استهدف صاروخ أطلق من اليمن منطقة مطار بن غوريون قرب تل أبيب مساء اليوم، فيما وقعت إصابات بين الصهاينة أثناء هروبهم إلى الملاجئ. ودوت صافرة الإنذار في مناطق واسعة غرب القدس المحتلة ومنطقة تل أبيب الكبرى، يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل الإعلام العبرية بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وخلال هذا الحدث تم توقيف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي تزامنا مع تنفيذ محاولات اعتراض جوي للصاروخ، فيما أظهرت المشاهد حالة من الخوف والهلع على مدرجات المطار. أعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد غالب الرهوي أن مطار صنعاء الدولي أصبح جاهزا للقيام بوظائفها المعتادة مع استيفاء كافة مقومات الأمن والسلامة وفقا للمعايير الدولية المعتادة. بدوره أعلن وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم استكمال أعمال الصيانة وإعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي، موضحا أن المطار أصبح جاهزا لاستئناف الرحلات المدنية. وأشار الوزير إلى أنه تم إعادة تأهيل المطار بكوادر وطنية مخلصة تمكنت في فترة وجيزة من استكمال أعمال الترميم والصيانة والتجهيزات الفنية والهندسية، بما في ذلك صالات المطارات المختلفة ومدرج الطائرات. قدم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي والجمعية الوطنية الفرنسية عريضة ضد سياسة الصمت الرسمية للحكومة إزاء مجازر الكيان الصهيوني ومحاولات تعطيل مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين في فرنسا. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
لا يمر أسبوع دون أن تسيل فيه قرارات وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو حبرا كثيرا وسيلا من الانتقادات. التشديق على المهاجرين وخطابات تقرأ بالعنصرية تجاه الأجانب وإلغاء تصاريح جمعيات داعمة لفلسطين، وصار ريتايو المقرب من اليمين المتطرف محل انتقادات من قوى اليسار في البرلمان وفي مجلس الشيوخ. أعضاء من المؤسستين نظموا لقاءا صحيحا صحفيا لتقديم عريضة استنكار ضد حل مؤسسات داعمة لفلسطين وضد الدبلوماسية الفرنسية الصامتة تجاه مجازر الكيان في قطاع غزة وسياسة التهجير القسري.
نطالب عبر هذه العريضة في مجلس الشيوخ بمساءلة الوزراء وعلى رأسهم وزير الداخلية وندفع لوقف إطلاق النار فورا ووضع حد للهذيان الأمريكي الساعي إلى تدمير غزة بالكامل وتحويلها إلى خراب وتهجير سكانها. يجب أن تعود غزة مكانا يعيش فيه أهلها، يربون أبناءهم ويعيدون بناء مجتمعهم، ونفس الشيء ينطبق على الضفة الغربية.
العريضة تسعى أيضا لجمع أصوات بهدف التسريع في قرار الاعتراف بدولة فلسطين بعد أن أبدى اليمين المتطرف معارضته لها، فيما تدافع المعارضة بشراسة على هذا القرار التاريخي الموصوف بأنه مطلب للشعب الفرنسي.
هناك عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا ونرويج وإيرلندا وبلجيكا تسير في خانة الاعتراف بدولة فلسطين. نحن نواب اليسار كنا نرغب في أن تكون فرنسا في طليعة هذه الدول، ولذلك وقعنا العريضة. ففرنسا بصفتها عضوا في مجلس الأمن وتمتلك صوتا دوليا مؤثرا، يجب أن تستجيب لمطلب المعارضة بالاعتراف بدولة فلسطين، وعلى رئيس الجمهورية الاستجابة من دون شروط.
الأرقام المفزعة التي تأتي من قطاع غزة فضلا عن نية التهجير القسري للشعب الفلسطيني في القطاع تزيد من انتقادات المعارضة للطبقة الحاكمة في فرنسا وتدعوها للاستجابة لمطالب الشعب.
تغيرت أغلب مواقف الدول الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية نسجا على منوال إسبانيا والنرويج. تبدو فرنسا مستعدة للتنازل أكثر مع المقاومة.
وأخيرا قتلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اليوم مسنا وأصابت آخرين بإطلاق نار مباشر في الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية. وقبل ذلك بساعات قتلت عناصر أمن السلطة الفلسطينية شابا بإطلاق نار مباشر عليه بينما كان يقود مركبة في مخيم الفارعة بطوباس. وبعقب الحادثة أصدرت قوى المقاومة الفلسطينية بيانا أدانت فيه الجريمة وشددت على أن ما حدث يعكس استمرار نهج التنسيق الأمني الذي وصفته بالخطر الداهم على وحدة الصف الوطني، معتبرة أن هذا النهج يضع السلطة في مواجهة مع شعبها ويفقدها ما تبقى من شرعية وطنية. في ختام حصادنا هذا تذكر بعناوينه. بازشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع عن مبادئها تحت أي ظرف خلال المفاوضات. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال بالمستشفى الأوروبي في غزة. صاروخ يمني يستهدف كيان الاحتلال وتوقيف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل بدأ العد العكسي لوضع حد لتصعيد الاحتلال على القطاع؟ ماذا في أبعاد خطوات المقاومة وقرعها أبواب الدبلوماسية؟ هل من تحول في الموقف الأمريكي تجاه غزة؟ غزة بين الثابت والمتغير في معادلة المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. إنه دونالد ترامب رجل الصفقات الذي استبدل بعيدان ألكسندر عيدان الكبريت السياسي والعسكري التي هدد مرارا بإشعال المنطقة بها، فقبل ما سماه حسن نية حماس بإطلاق سراح الأمريكي الأسير الأمريكي الصهيوني عيدان ألكسندر مطلقا على بنيامين نتنياهو لهيبا جعل حكومته تغلي من الخيبة، وفرض عليها إرسال وفد لمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة إلى قطر كما نقل الإعلام عن ديوان نتنياهو. ومشهد إطلاق سراح عيدان يؤكد كذب كل دواوين الإدارات الأمريكية عن مسارات صهيونية منفردة في حرب الإبادة المفتوحة في المنطقة، فمتى ما أراد الرئيس الأمريكي ستنفذ تل أبيب أيا كانت الحكومة، وكل تباين أو اتفاق بين الطرفين هو ضمن المسرحيات السياسية السامجة التي يدفع ثمنها على كل حال أهل فلسطين. أما أهل المنطقة فأعينهم على الأثمان التي سيدفعها قادتهم لترامب القادم على أجنحة خبر قصر قطري طائر هو أول الغيث العربي للرئيس الأمريكي قبل أن تطير القصور الملكية وساكنوها فرحة بقدوم الزائر الأمريكي الثقيل. وحتى تنتهي الزيارة التي ستشمل السعودية وقطر والإمارات وتهدأ فوعة تصريحات ترامب الجديدة من الصين إلى أوكرانيا والمفاوضات النووية مع إيران وحال غزة وصولا إلى جنوب أفريقيا، فإن كل ما يقال لا يخلق استقرارا قبل أن يرى العالم خطوات حقيقية تقي المشهد من تقلبات دونالد ترامب المعهودة، تقلبات تنعكس محاذيرها على الكيان، حيث أكدت أوساط صهيونية أن إطلاق سراح ألكسندر عيدان وجه صفعة قوية إلى نتنياهو بعدما نجحت حماس بانتزاع ورقة ضغط على مسار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بحسب المراقبين الصهاينة فإن موافقة حركة حماس على إطلاق الجندي الصهيوني حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر تعد ضربة ثقيلة جدا لبنيامين نتنياهو على المستوى الشخصي، وتمس بشكل خطير جدا مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعد أن فقد نتنياهو المناورة الواسعة التي كان يتمتع بها خلال الإدارة السابقة لجو بايدن، فيما بات الآن يتلقى الأوامر وعليه تنفيذها.
هذا إخفاق لإسرائيل، إنها أيام حاسمة لكل الشرق الأوسط، فالجميع يصاب بالجنون من الحوثيين إلى ترامب الذي يغير في كل يوم موقفه، وكل ذلك يجري على خلفية أمور دراماتيكية في المنطقة، حيث تصعد سوريا الجديدة فيما نتنياهو يجلس في المنزل. نحن نتحدث عن تحول الشرق الأوسط الذي لا تعتبر فيه إسرائيل جزءا من كل هذه التحالفات التي تنسج في السعودية مع ترامب أوروبا والدول العربية وأيضا مع حماس.
قبل إطلاق عيدان ألكسندر حصلت سلسلة أحداث أثارت المخاوف حول استمرار العلاقات مع الولايات المتحدة وكيف سيؤثر ذلك على موقع إسرائيل في المنطقة والعالم بأسره. هناك محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، أما نحن فبقينا بمفردنا مقابل الحوثيين.
الأمر الأكثر خطورة بحسب المراقبين الصهاينة في المنظور الحالي هو إحراج نتنياهو في قضية المحتجزين وخنق حماس عبر منع المساعدات، حيث نجحت حماس في إفقاده هذه الورقة بعد أن أخذت وعدا أمريكيا بإعادة ضخ المساعدات والتفاوض في مرحلة ثانية على إنهاء الحرب على غزة.
إنها لفرحة كبيرة بعودة عيدان ألكسندر إلى بيته، وهذا بحسب رأيي إخفاق هائل للحكومة الإسرائيلية، والورقة الأكثر أهمية لإسرائيل هي إطلاق كل المختطفين، وقد نجحت حماس في سحب هذه الورقة.
حماس لا تدفع هذا الثمن عبثا بإطلاق جندي إسرائيلي لأنها تحقق إنجازا كبيرا، وهي تحولت إلى طرف حوار مع الولايات المتحدة لاعتقادها أن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يوقف حرب إسرائيل هو ترامب.
يبقى السؤال لدى الأوساط الصهيونية حول مصير أي اتفاق لوقف إطلاق النار بعد تمرير زيارة ترامب إلى المنطقة، وما إذا كان سيعود للتنسيق مع نتنياهو لاستكمال مشروع تهجير غزة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، كل الحياة الطيبة.
حياكم الله دكتور. بالرغم من مواصلة العدو لعدوانه على القطاع وتلويحه بالتصعيد من خلال عملياته من خلال عمليات موسعة، اليوم نحن أمام نقطة جديدة على الأرض. حماس أطلقت سراح الجندي الإسرائيلي ذي الجنسية الأمريكية على أرضية اتفاق مع الولايات المتحدة عبر وسطاء. هل يعتبر هذا الاتفاق تحولا في السياسة الأمريكية تجاه غزة؟
من المؤكد بأن إطلاق حماس يعني أو تسليم عيدان ألكسندر يعني الأسير أو الرهينة الذي يحمل الجنسية الأمريكية هي خطوة وبادرة حصنية من حركة حماس اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك جهود أمريكية للدفع نحو صفقة كاملة في هذا المجال. يعني هذه خطة باتجاه الصفقة الشاملة برغم تباين الرؤى ولو بالشكل يعني من حيث ما بين نتنياهو وترامب، يعني وهذا ما نسمعه في كثير من التصريحات يعني التصاريح والتحليل السياسية. ولكن السؤال الجوهري هو هل هذه المبادرة ستفتح المفاوضات الأمريكية مع حماس يعني في بوابة سياسية غير معلنة؟ يعني هذا سننتظر الأيام، ومن المؤكد بأن ما قامت به حماس هو لاقى استسلام من كافة الدول العربية وأولا من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن المضحك بأن من كان لا يرتاح كثيرا لهذه الصفقة أو لهذه المبادرة من حماس هو نتنياهو نفسه الذي يطالب بإطلاق الأسرى من دون قيد أو شرط، ولكن هو لا يريد أن يبدأ هكذا لقاء أو هكذا يعني ولو مباحثات ومفاوضات بين الولايات المتحدة وحماس، وهو يعتبر هذا الموضوع أنه قفز عنه يعني وكأن الأمريكان حماس لا يعطونه أي أهمية وبدأوا بالمفاوضات المباشرة، وهذا نعم. سيؤثر على وضعه داخل الكيان الصهيوني، وهذا ما لا يريده.
طيب رغم الاتفاق الجزئي، لماذا يرفض نتنياهو وقف إطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى فلسطينيين؟ هل يعكس هذا استراتيجية جديدة تفاوضية أم تأكيد على سياسة القوة أولا؟
يعني هذا ميدانه يعني منذ نشأته ومنذ تولي لمجلس الوزراء أو للحكومة في الكيان الصهيوني، ومنذ 7 أكتوبر 2020 نتنياهو لم يغير شيء من قناعاته في هذه الحرب. يعني لا نريد أن نقول بأنه تغير وتبدل، هو يريد القضاء على حركة حماس كما صرح في 2014 بأنه قضى على حركة حماس، ولكن رأينا بال 2023 أو قضى على 90% من قوة حركة حماس، هذا صرح به 2014، ولكننا رأينا بال 2023 بأن حركة حماس درجت أقوى بالرغم من كل هذه الضربات وكل هذه المليارات والطائرات والقذائف والتي صرفت لإبادة الشعب الغزاوي وحركة حماس. نتنياهو يريد هذه الحرب أن تستمر، لأن استمرار هذه الحرب هي استمرار لنتنياهو على كرسي رئاسة الوزراء في الكيان الصهيوني. يعني وهو الآن يعني أصبحت القتل ودائما القتل بالنسبة للصهيوني هو عادة يعني منذ نشأة هذا الصيان، عندما نقول الكيان الصهيوني هو يساوي الإرهاب يعني إرهاب الدولة لا فصل بينهما. يعني بالأمس يعني خلال 24 ساعة قتل 31 فلسطينيا وتم انتشال أكثر من 20 جثة من تحت الأنقاض. يعني حتى الآن 53 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء، وهناك 120 ألف جريح، وهناك تدمير كامل لغزة والبنى التحتية في غزة وما إلى ذلك. نتنياهو يعيش على سفك الدماء وقتل الأطفال والنساء ولا يعرف غير هذه اللغة، فإذا أراد أن يغير منها لن يكون نتنياهو، وهو بالرغم من هو أفكاره يعني متطرفة وإرهابية ويفكر إلا بالمجازر، وهو ينسجم مع بعض الوزراء بن غفير وسموتريتش يعني نعم. في هذه الحكومة نعم. وهي تبادل أضواء بينه وبينهم.
طيب كيف يفسر التناقض بين الموقف الرسمي في تل أبيب الذي قلل من شأن الإفراج عن عيدان ألكسندر وتصريحات الإعلام العبري عن ضربة أمريكية ثالثة لنتنياهو ما بعد اليمن، وإيران. ما انعكاسات هذا على العلاقات ما بين واشنطن وتل أبيب؟
لا شك كما ذكرت لكم للمستمعين منذ قليل بأن الحكومة الإسرائيلية لم تكن مرتاحة ونظرت بعين الريبة إلى ما حدث من إطلاق عيدان ألكسندر المخطوف أو الرهينة ذو الجنسية الأمريكية. الآن هناك بعض التباين في الرأي واضح بين ترامب ونتنياهو. هذا التباين إلى أين سيصل؟ هل يعني ترامب يعني لن يتجانس كثيرا مع نتنياهو في مواقفه ولن يعيده في كل مواقفه؟ هل سيدير له ظهره؟ الأيام كفيلة بالرد على هذا الأمر، ولكن من الواضح بأن هناك تباين في الرأي وأن أمريكا يعني لا تريد من الكيان الصهيوني يورطها أكثر وأكثر مع تركيا ومع السعودية وبعض الدول العربية ومع الفلسطينيين وما إلى ذلك. يعني ترامب رجل أعمال ورجل اقتصاد ورجل صفقات، فله يعني لا يريد أن يرى هذه الدماء تسيل ليس لأنه لا يؤيد، ولكن يرى بأن هناك لا نتيجة اقتصادية من سفك الدماء، هو يريد نتائج اقتصادية لا أكثر ولا أقل.
طيب على صعيد كيان الاحتلال، هل تؤكد التطورات الأخيرة أن سياسة المكابرة العسكرية لم تعد مجدية في كسب التأييد الداخلي أو تحقيق الأهداف الأمنية؟
صديقي والمستمعون الكرام، يعني المكابرة هي مستمرة منذ نشأة هذا الكيان، ولكن المكابرة بانت واضحة بعد كل هذه الإخفاقات لجيش الحيان في غزة من بعض المئات من المجاهدين والمقاتلين في حماس وحركة الجهاد الإسلامي وكل الفصائل الفلسطينية، بالرغم من الحصار الذي مستمر والذي هو مستمر منذ أكثر من سنة ونص، الحصار المباشر يعني، ولكن قطاع غزة هو محاصر منذ أكثر من 15 سنة، يعني محاصر بشكل كامل يعني. فهذا الحصار وهذا الكم وكل هذه الأطنان من الصواريخ ومن المتفجرات لم تلزم ولم تجبر الشعب الفلسطيني على الاستسلام، وهو ما زال يقاوم على من مسافة صفر، وما زال يسقط للعدو الصهيوني الجرحى والقتلى بشكل شبه يومي يعني. وهذا يعني هذا الموضوع هو سيستمر إلى أن تنتصر القوم الفلسطينية والتي هي منتصرة لن حال ما طالت الأيام والسنين.
طيب دكتور علي، على مستوى الساحة اللبنانية كنا البارحة أمام كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أكد على خط المقاومة وأن العدو لن ينال بالسياسة ما لم يناله بالحرب. ماذا في واقع الساحة اللبنانية اليوم وانعكاسات كلمة الشيخ نعيم قاسم على الداخل اللبناني باختصار لو سمحت؟
نحن نعلم بأن هناك انقسام حاد وعمودي وأفقي على مستوى المجتمع اللبناني يعني. فكثير من الجهات اللبنانية هي يعني تتناغم مع العدو الإسرائيلي للأسف يعني، ولا تتمنى الخير للمقاومة، ولكن الأغلبية الصاعقة من الشعب اللبناني تقف خلف المقاومة وتقف خلف فكرة المقاومة، ويعني والإسرائيل يعني اللي يعرف المستمعين بأن إسرائيل ما زالت تشن حربة على جنوب لبنان، وهي لا تلتزم بأي هدنة مع الدولة اللبنانية، هي فقط يعني إعلامية وما إلى ذلك يعني. حتى الآن هناك أكثر من 180 شهيد منذ وقف إطلاق النار يعني وأعلان الهدنة يعني، بينهم شهداء من الجيش اللبناني، وهناك يعني أكثر من 3000 خرق للاتفاق. المقاومة مستمرة، المقاومة باقي، المقاومة تستعيد يعني تلقت ضربات قاسية، تستعيد المبادرة شرعيا، وهذا الأمر يسير بالاتجاه الإيجابي نحو بناء هذه المقاومة، لأن الوحيد القادر على ردع الكيان الصهيوني والجيش الإسرائيلي هي المقاومة، وفقط المقاومة، لا الدبلوماسية ولا السيارات وكل هذا الكلام المحصول الذي لا ينفع ولا يأتي بأي إيجابية على الدولة اللبنانية.
طيب اليوم ترامب في المنطقة، كيف يمكن قراءة جولة ترامب في ظل معطيات العديد من ساحاتها، المفاوضات مع إيران، تجميد المواجهة مع اليمن، كذلك الإشارات بشأن غزة، ما التوقعات من هذه الزيارة على هذه الأرضيات؟
يعني اولا هنا هو يعني زياده ترامب هو تاكيد للثقل السعودي واعاده قمام امريكا في المنطقه، ونحن نعلم بان غدا سيكون هناك قمه خليجيه امريكيه هي الخامسه من نوعها يعني جوله، ويعني خارصة من نوعها وسيحضرها يعني كافة الأمراء والملوك من مجلس التعاون الخليجي. يعني ترامب يريد أن يبلغ السعوديين فقط على هامش الزيارة بأنه يريد أنها حرب غزة ولا يريد مزيد من الدماء، ولكنه بالأول والآخر يعني شغل الشاغل لترامب كما ذكرنا منذ قليل هو رسمة ضخمة من الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون مع الرياض، يعني والدليل على ذلك هو يعني لأن هناك يعني يرافقه نخبة من خبراء الاستثمار والتقنية الذين أعدوا هذه الصفقات يعني. وأيضا من اللافت المهم أن يعلم الجميع بأن هناك عرض لبناء برنامج نووي يقوم به اليوم، سيعرضه على ولي العهد محمد بن سلمان يعني تبادل إلى كهرباء، وربما توقيع كمان صفقات أمريكية قدرت قيمتها بمليارات الدولارات، يعني هذه توفر عشرات الآلاف من الوظائف للولايات المتحدة للولايات المتحدة الأمريكية يعني، والمساعدة في الانطلاق من موضوع من النفط إلى الاقتصاد الأخضر. وهذه جولة ستقوده يعني بعد أيام حتى 16 أيام إلى قطر والإمارات يعني. فجولة ترامب هي جولة اقتصاد أولا وثانيا وثالثا، وهو يبعث رسائل بأنه هو منفتح على كل هذه على دول الخليج. وأريد أن أذكر هنا يعني جزئية بسيطة بأن أول رحلة لترامب بعد انتخابه في كانون الثاني هي إلى السعودية، إذا استثنينا فقط مشاركته في دفن البابا يعني منذ عدة أيام. فهذه الرحلة الأولى لخارج الولايات المتحدة كانت باتجاه المملكة العربية السعودية، بينما كان يعتاد رؤساء الأمريكيين أو الولايات المتحدة الجوار الخارجية أن يبدأوا من لندن أو من أوتاوا أو من مكسيكو سيتي وما إلى ذلك يعني. فيعني هذه يريد أن يعطي ترامب أهمية السعودية ولدول الخليج لأنها البقرة الحلوب للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامجنا هذا نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حقيقة منذ أن أطلقت حركة حماس سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان إلكزندر، وقد عادت الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، وكان من أبرز ضحاياها الزميل الصحفي صيح الذي كان يعالج داخل مشفى ناصر قبل أن يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي استغلاله مرة أخرى ويصدر بيان يتبجح فيه بتنفيذ هذه المهمة، لأن هذا الصحفي دخل إلى فلسطين المحتلة يوم 7 أكتوبر لعملية التصفية، وقد استشهد أيضا مدير مكافحة المخدرات في خان يونس العقيد أحمد القدرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة لم يلتزم كالعادة بما تم الاتفاق عليه. اليوم صباحا هو كباقي أيام الحرب أو كباقي أيام الحرب منذ 18 مارس لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة، وبقي جوز سيد الموقف، لم يدخل وقود، لم يدخل دواء، لم يدخل بضائع، لم يدخل أي شيء من أشكال المساعدة إلى قطاع غزة. كانت الأنظار تترقب بساعات الصباح ليدخل بعض الطعام إلى القطاع الجائع، لكن يتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قال أن إسرائيل تدرس آلية لإدخال المساعدات إلى غزة دون وصول حركة حماس. وهذا يعني أننا أمام يوم أيضا بدون إدخال مساعدات ربما تأتي مساعدات في وقت لاحق. هذا هو الواضح اليوم، لا مساعدات لا قطاع غزة. بدأت المفاوضات من بداية بين حركة حماس وإسرائيل بواسطة قطرية، وتوزع وفد من الشباك الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة في جولة مفاوضات تستمر 3 أيام ربما في ظل وجود الرئيس الأمريكي ترامب في المنطقة. حتى ذلك الحين تبقى إسرائيل تواصل عمليات القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين، استهداف الصحفيين، منع إدخال الطعام والشراب، انتظار نتائج هذه المفاوضات. رغم أن الوعود كانت تتحدث عن إمكانية إدخال مساعدات طارئة بشكل مؤقت على الأقل دقيق لإطعام الناس وتشغيل المخابز. عمليا لم يتغير أي شيء في حياة الفلسطينيين منذ إطلاق سراح الجندي الأمريكي أو الجندي الإسرائيلي الذي يحمي الجنسية الأمريكية، وعمليات القصف مستمرة من شمال القطاع إلى جنوبه. إسرائيل ربما أجمعت حكومتها المتطرفة على عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وضعت عدد من الخطط لإرضاء المجتمع الدولي، خطط غير قابلة للتطبيق على الأرض، منها أن يتم وضع معسكر كبير للمواطنين الفلسطينيين في مدينة رفح، وأن يتجه الناس بعد إجراء تفتيشات لهم إلى تلك المدينة لتلقي شروط غذائية محسوبة بالجرام، كل مواطن له حصة غذائية تمنع عنه الموت. هذه الأبية التي كان يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ورفضتها كل المنظمات الدولية بما فيها الأوروبا ومنظمة الغذاء العالمي، وأجمع الجميع على أنها سياسة تجويع تقوم على سياسة الانتقام على المواطنين والطعام على أساس البحث الأمني. رفض الجميع هذا الأمر. تحدثت الإدارة الأمريكية عن آلية أخرى لوجود 4 مناطق للمساعدات في قطاع غزة، لكن هذا كله مجرد خطط لا تطبيق لها على أرض الواقع. الناس في غزة جوعى. عمليا لم يتغير أي شيء في حياة الفلسطينيين منذ إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمي الجنسية الأمريكية، وعمليات القصف مستمرة من شمال القطاع إلى جنوبه.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,908، والإصابات إلى 119,721 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2780 شهيدا و 7680 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 46 شهيدا و 73 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانات. وحيال غزة أيضا، كشف المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال يحاول القضاء على مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني من خلال استهداف النساء بشكل ممنهج في قطاع غزة منذ بدء الحرب، حرب الإبادة، حيث يقتل يوميا نحو 21 سيدة بمعدل امرأة واحدة كل ساعة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
حرب قاسية وقاضية تحصد كل بشر وحجر وشجر في قطاع غزة، لا أحد يسلم، فالكل هنا هدف، وأهداف الاحتلال جميعها مشروعة وتخطط المحرمات الدولية والإنسانية. النساء الفلسطينيات هن الأكثر تضررا، حيث من أصل 50,000 شهيد تم تسجيل قتل الاحتلال 13,000 سيدة. هذه الجرائم الممنهجة تراها مؤسسات حقوقية دولية تأتي في سياق محاربة النسل ومستقبل النسيج السكاني الفلسطيني. حيث كشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان عن تفاصيل صادمة توضح قتل الاحتلال نحو 21 امرأة يوميا من خلال القصف المباشر، أي بمعدل امرأة واحدة كل ساعة. المرصد الذي اعتمد على معلومات إحصائية رسمية موثقة وفرقه الميدانية بالقطاع قال إن المعدلات الصادمة وغير المسبوقة لقتل النساء في غزة تعكس نمطا ممنهجا من القتل الجماعي الذي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدا، لا سيما الأمهات، سواء في منازلهن أو خيام النزوح ومراكز الإيواء أو أثناء محاولتهن النجاة بأطفالهن تحت القصف. عمليات الإبادة تكشف كذلك نمطا منهجيا صهيونيا في قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن أو نساء في سن الإنجاب أو أثناء محاولتهن رعاية أسرهن وحمايتها في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.
لك من نار جهنم أحياء رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم، إن تجرؤ شبرا فتقدم، يا ويلك من نار جهنم أحياء رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد. وكان أحد المستوطنين قد تمكن الاثنين من إدخال قربان صغير إلى المسجد الأقصى عبر باب الغوانمة، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال المسجد الأقصى سنة 1967. واقتحم المستوطن المسجد الأقصى عبر باب الغوانمة أحد أبواب المسجد وبحوزته قربان، إلا أن حراس الأقصى وموظفي الأوقاف الإسلامية ومقدسيين قاموا بملاحقته وإحباط محاولة تقديمه في الأقصى فيما يسمى بعيد الفصح الثاني. وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن هذه المحاولة تشكل جريمة خطيرة وغير مسبوقة وتصعيدا عدوانيا بحق المسجد المبارك، وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات جماعات الهيكل المزعوم خلال ما يسمى بيوم القدس الموافق 26 أيار مايو الجاري. ويعمد المستوطنون في الأشهر الأخيرة إلى استنساخ انتهاكاتهم التي كانت مقتصرة على المنطقة الشرقية ونقلها إلى بقاع أخرى من المسجد المبارك. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في الضفة الغربية المحتلة. ففي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا ونفذت حملة اعتقالات طالت نحو 30 مواطنة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المعتقلين في منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح عاهد الحريبات بمنطقة دوار العلم بمدينة دورا. وطالت الاعتقالات عددا من أفراد عائلة الشهيد الحريبات وسط عمليات تنكيل بالمعتقلين وتعصيب أعينهم واقتيادهم مكبلين سيرا على الأقدام. وفي بيتا جنوب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال نحو 15 مواطنا بينهم أشقاء، كما دهمت منازل وخربت محتوياتها واحتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل الإفراج عنهم. ونقل عدد من الشبان الذي احتجزهم الاحتلال في بلدة بيتا إلى مركز طبي بعد الاعتداء عليهم بالضرب لساعات من قبل جنود الاحتلال. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس ودفعت بتعزيزات عسكرية، حيث حاصرت منزلا واعتدت على سكانه. وخلفت قوات الاحتلال خرابا واسعا داخل منزل عائلة قمحية في مخيم عسكر الجديد عقب اعتقال نجلهم مهند، بينما طالت الاعتقالات أيضا الشابين صهيب أبو كشك وعبد الشناوي. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة غرب جنين وبلدة يعبد، حيث اعتقلت الأسير المحرر محمد بدارنة وأبو إسلام بعد دهم منزله. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السوق القديم وأغلقت إحدى المدارس وأجبرت طالبتها على المغادرة. ونفذت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء عمليات هدم في حي البحيرة ببلدة عناتة شرقية مدينة القدس المحتلة، طالت عددا من المنشآت السكنية والتجارية. وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها آليات هندسية وجرافات اقتحمت الحي في الساعات الأولى من الصباح وشرعت بعمليات هدم وسط حالة من الغضب والاستياء الشعبي. وتندرج عمليات الهدم في عناتة ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة التي تستهدف التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وفرض واقع ديموغرافي جديد يخدم مشروع ما يسمى بالقدس الكبرى. وتعاني بلدة عناتة كغيرها من البلدات الفلسطينية المحيطة بالقدس من قيود مشددة على التوسع العمراني وحرمان سكانها من الحصول على تراخيص بناء في وقت تمنح فيه المستوطنات المجاورة كافة التسهيلات. تمر العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بمرحلة من الانقسام السياسي وسط تأكيد الإعلام الأمريكي أن المصلحة الشخصية لترامب تسبق مصلحة تل أبيب. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
هل أصبحت العلاقة بين ترامب ونتنياهو متوترة إلى الحد الذي جعل حكومة الاحتلال مهمشة؟ تساؤلات تطرحها أوساط أمريكية وصهيونية. شبكة NBC نيوز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء العدو باتت في أدنى مستوياتها. ترامب على وشك الانطلاق في أول رحلة رسمية له إلى السعودية وقطر لعقد الصفقات والاستثمارات، وبالنظر إلى المسرح العالمي يستثني ترامب إسرائيل من زيارته، والآن تل أبيب عالقة في مستنقع غزة. هو سيروج في السعودية للحل مع إيران وغزة.
نتنياهو يعتقد أنه يحظى بدعم أمريكي غير مشروط، مما يشجعه على تحدي القوى الإقليمية. الرجلان مثيران للانقسام السياسي، لكن مع وصول السيد ترامب إلى الشرق الأوسط قد يتوقف مصير المنطقة على علاقتهما.
صحيفة نيويورك تايمز تحدثت بدورها عن مؤشرات الخلاف بين الولايات المتحدة ورئيس حكومة العدو في وقت يستعد ترامب لجولته في الشرق الأوسط مستثنيا تل أبيب.
من الواضح أن ترامب هو رجل صفقات ولا يمكن توقع قراراته. مخطئ من يعتقد أن أمريكا ستعمل وفق المصالح الإسرائيلية وعلى حساب مصالحها الخاصة، لكن لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه الأمور عندما يكون ترامب هو صاحب القرار.
الوقت الحالي يمثل اختبارا لعلاقة ترامب ونتنياهو. يمكن أن تغير هذه العلاقة مسار التاريخ في زمن يشهد تحولات جيوسياسية كبرى. تسعى واشنطن لفصل السياسات الأمريكية عن الإسرائيلية. ترامب ينأى بنفسه عن قرارات نتنياهو ويحيد نفسه عن الصراعات.
ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا عبارة لإعلامي في قناة فوكس نيوز يقول فيها إن ترامب ينظر بإشمئزاز لنتنياهو، وبنظره فإن الأخير يشكل عقبة الحل لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، فيما ترى مصادر في الولايات المتحدة إن ترامب يشعر بعدم الاحترام بسبب تجاهل نتنياهو لمطالب واشنطن التي يضعها ترامب فوق كل اعتبار.
وفي لبنان أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فشل المحاولات السابقة لإخراج المقاومة من المعادلة وعدم إمكان نجاحها، إضافة إلى عدم إمكان عزل أي مكون في لبنان. وفي كلمة ألقاها الاثنين في الذكرى التاسعة لاستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين، أكد الشيخ قاسم أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لن يتمكن من سلب الشعب الفلسطيني حقوقه بعد أن قدم كل ما يمكن التضحية به ليبقى عزيزا. وأضاف أن قطاع غزة استطاع أن يخوض معركة طوفان الأقصى من خلال قيادة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية والشعب المجاهد بكل أطيافه، وتابع بأن غزة استطاعت أن تفضح كيان الاحتلال الذي يعمل على الإبادة البشرية وقتل البشر وتدمير الحجر وإعدام الحياة.
منذ سنة وسبعة أشهر يقومون بكل هذا الإجرام الموصوف على المستوى العالمي والإنساني ولم يتمكنوا من تحقيق الهدف. يريد نتنياهو أن يعدم الحياة في فلسطين المحتلة في غزة بالتحديد من أجل إنهاء المقاومة وإنهاء المستقبل، ولم يتمكن ولن يتمكن حتى ولو أطال أمد الحرب، لأن هذا الشعب الفلسطيني شعب مقاوم، شعب صاحب حق، شعب مؤمن، شعب مضحي معطاء. مستحيل أن يتمكن نتنياهو ولو اجتمعت الدنيا معه أن تسلب الفلسطينيين أرضهم وحقهم ومستقبلهم حتى ولو استمر كذلك إلى آخر ولايته، لأن هذا الشعب قدم عشرات الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى وقدم كل ما لديه من أجل أن يبقى عزيزا كريما.
وأوضح الشيخ قاسم أن العدو يحاول الآن إنهاء المقاومة عبر استمرار ضغوطه وعدوانه وعبر السياسة، وفي حين أن بقاء المقاومة على استمرارها وقوتها سيدفع الاحتلال إلى اليأس لنحقق بذلك مدى أكبر من العزة والكرامة، مؤكدا أن الحزب في نهج المقاومة والتضحية قدم الأمين العام السيد حسن نصر الله وشهادته نبراس لنستمر وتستمر المقاومة قوية عزيزة.
في هذا النهج قدمنا سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، الذي يعبر عن هذا المنهج، وهذا المنهج هو منهج للحياة ومنهج للاستمرار، وبالتالي شهادته هي نبراس لنستمر، شهادته هي من أجل أن تكون المقاومة قوية عزيزة، شهادته هي من أجل أن يجتمع الجميع على خط واحد يحافظ على الأرض ويستردوها ويحافظ على العزة والكرامة والاستقلال، وهذا ما لا يمكن أن نتراجع عنه. نحن في إيماننا المقاومة دائما منصورة بدماء الشهداء وبالعطاءات.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تعتبر هذه الآية الكريمة أصلا من أصول طلب العلم، كأنه القرآن الكريم في منهج